الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، فيسرنا في هذه الليلة أو في هذا اليوم المبارك أن نعاود دورة الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه العلمية بعد توقف دام لمدة عامين تقريبا بسبب ما أصاب الناس من هذه الجائحة. ونحمد الله عز وجل أن مد في أعمارنا ووفقنا كذلك لإقامة هذه الدورة، وقد فقدنا في هذه الجائحة وناس عزيزين علينا، منهم شيخنا وشيخ مشايخنا الشيخ الدكتور فلاح بن إسماعيل منذكار رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فقدنا بفقده والدا وأبا حنونا عطوفا مربيا، وقد كان من تواضعه رحمه الله تعالى أن كان يحضر مثل هذه الدورة، يحضر كسائر الحضور مستفيدا، يجلس في هذه الزاوية ويستمع ويعلق فوائده من المشايخ جزاهم الله خيرا. فأسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة ويتجاوز عنه ويعلي درجته في عليين. فنحمد الله عز وجل يعني أن يسر هذه الدورة، وكذلك أحمد الله تعالى أن يسر لنا قدوم الشيخ خالد المطرفي جزاه الله عنا خيرا. وقد طمعت في بداية الدورة السادسة عشر من بدأنا تفسير كتاب الله عز وجل بعد ما أنهينا بلوغ المرام أن يكون هو المشارك في هذه الدورة، لكن اعتذر في ذلك الوقت، والله الحمد الآن وافق فجزاه الله عز وجل عنا خيرا. ولا أطيل عليكم، نبدأ الآن إن شاء الله تعالى تفسير سورة مريم، وينهيها إن شاء الله تعالى الشيخ في هذا اليوم إن شاء الله تعالى، أن يسر ربي. فليتفضل الشيخ مشكورا بإذن الله مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية أشكر دولة الكويت وكذلك وزارة الشؤون الإسلامية والإخوة القائمين على هذه الدورة، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزل لهم الأجر والمثوبة في نشر العلم النافع والعمل الصالح للناس. حقيقة بداية بالنسبة للتفسير، سيكون إن شاء الله نتناول هذه السورة أو نهجنا في التفسير سيكون بالمختصر المركز، وسأحقق معكم ثلاثة أهداف. الهدف الأول التركيز على معنى السياق، الأمر الثاني التركيز على المفردة القرآنية، الأمر الثالث وهو مهم أيضا ربط الآيات بعضها ببعض. هذا في الحقيقة في بداية تعلم الإنسان للتفسير يكسبه فهما جيدا، لأن أغلب الناس حينما يقرأ التفسير يقرأه بدون هذه الروابط. بالنسبة لسورة مريم التي معنا، طبعا هي السورة مكية، وكل السور التي معنا عدا سورة الحج كما سيأتي فيها التفصيل كلها سور مكية نزلت بمكة. والسورة سورة مريم تسمى سورة مريم وتسمى سورة كاف هاي عين صاد، لكن الماثور عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وإثباته في المصاحف هي سورة مريم. طبعا سبب التسمية لوجود قصة مريم فيها، وهذا هو الدأب في القرآن، كثيرا ما تسمى أسماء الصور القصة البارزة فيها. وأحياناً يتجوز في التسمية، وهذا يجوز في كل سور القرآن، أن نسميها بأولها، فنقول مثلاً سورة ألف لام ميم ذلك الكتاب، لأن تسمية السور ليست توقيفية لأنها أوصاف، فكان الصحابة يسمون التسمية أحياناً من عندهم، يعني مثلاً ابن مسعود سمى سورة النصر سورة التوديع لأنها كانت نعي النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فيطلقون أوصاف على الصور. طبعاً تدور سورة مريم حول إثبات ألوهية الله سبحانه وتعالى وإثبات البعث ومجادلة المشركين في هذين الأمرين، وعليهما تدور السورة. هذا الدوران يجعلنا نفهم الترابط الذي سيأتينا بعد قليل. الله سبحانه وتعالى يقول كاف ها يا عين صاد، هذه الحروف المقطعة يجب أن نعلم أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم دليل في بيان معناها، ولا هذا من أسلوب العرب في كلامها. النقطة الثالثة، لم يتفق العلماء على تفسيرها. طيب إذن وهي ليست ذات معنى، فالصواب في الحروف المقطعة أنها لم تأتي للبيان وإنما أتت للحكمة، والحكمة فيها أن القرآن المؤلف من هذه الأحرف هو هذا القرآن، ويعجز الإنسان أن يأتي بمثله. دليل ذلك إحصائية سريعة، عدد الصور التي بدأت بالحروف المقطعة بلغت 29 صورة، في 26 منها جاء ذكر القرآن بعدها، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، آل عمران ألف لام ميم، ثم قال بعدها بآ نزل عليك الكتاب بالحق، في 26 منها. بقيت 3 صور لم يرد ذكر القرآن بعدها، مريم والعنكبوت والروم، كافى يعني صد ذكر رحمة ربك عبده زكريا، لم يذكر بعدها القرآن. وفي العنكبوت حسب الناس أن يترك وأن يقولوا أمنا، وفي الروم غلبت الروم ولم يذكر فيها القرآن، لكن في 26 ذكر القرآن فيها. والجميل في ذلك أن 26 منها مكية، وهذا يدل دلالة على أن كانت في خطاب المشركين وتحدي أن يأتوا بمثل هذا القرآن مع كونه من هذه الأحرف. ثم قال الله سبحانه وتعالى ذكر رحمة ربك عبده زكريا، هنا تقدير مبتدأ محذوف، يعني هذا ما سأتلوه عليك الآن يا محمد قصة زكريا، كيف الله رحمه، ذكر رحمة ربك عبده زكريا كيف رحمه. قال بعدها إذ نادى ربه نداء خفيا، النداء الخفي هذا الأصل في الدعاء، هذا الأصل في الدعاء أنه يكون نداء خفي، لكن لماذا زكريا آثر الخفاء هنا أكثر؟ لأنه سيذكر شيء لا يريد أحد أن يسمعه ممن حوله، سيطلب الولد وهو قد تجاوز 70، ويطلب ولدا نبيا، وذلك لما جاء الجواب من الله سبحانه وتعالى أخبره بأنه جعل يحيى نبيا، فأخفى هذا الدعاء، يعني إخفاء على إخفاء، فلذلك نادى ربه نداء خفيا بينه وبين ربه. طيب ما هو هذا النداء؟ قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. انظروا كيفية استجلاب الإجابة، بدأ بالشكوى لله سبحانه وتعالى بالتعريض، فذكر أنه رجل كبير في السن كيف سيأتي ولد، فقال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، ذكر علة أو وهن أو ذكر أمرا باطنا وأمرا خفيا. الأمر الخفي وهن العظم، يعني هذه علة باطنية، وبدا بها لان هي الشديده. ربي اني وهن العظم، وهن يعني اشتد ضعفه، الوهن هو شده الضعف. فذكر عله باطنه، ثم ذكر عله ظاهره للشيب. قال واشتعل الراس، وانظروا كيف عبر التعبير القراني بهذا الجمال الرائع في البيان، يعني اشتعل الراس نارا، لا شيبا، نسب الاشتعال للرأس وفسره، ويسمى تمييز في اللغة شيبا، معناه أن الشيب مستحكم له. إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. هنا أيضا تعريض آخر، يعني يقول يا رب لم أدعك إلا واستجبت لي. قال ولم أكن بدعائك ربي شقيا، ما شقيت بدعائك، دائما تستجيب لي. وهذا من منزلة زكريا في التقوى والمنزلة. وهذا مثل ما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام عسى، كما سأتي في هذه الصورة، عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. ثم بيّن لماذا يريد الولد، وإني هذا الربط اللي يقول لكم، وإني خفت الموالي من ورائي. الموالي الذي يلونه في النسب، إني خفت الموالي من ورائي. وكانت امرأتي عاقرا، يعني امرأتي لا تلد. إذن تبين المطلوب، يعني يا رب أعطني ولدا. هو كبير في السن والمرأة عاقر، كيف يأتي الولد؟ في الطبيعة البشرية الآن يعني يعتبر مستحيل. وعاقر يعني لا تلد، ما قال عاقرة، هي يجوز أن تقول عاقرة، لكن دائما الأوصاف التي تكون للنساء يعني تتميز للنساء أو محض للنساء ما نحتاج التاء فيها، مثل امرأة حائض، ما نقول حائضة، وامرأة مرضع ما نحتاج نقول مرضعة، وهكذا. ولذلك قال هنا عاقر ما قال عاقرة. وامرأتي عاقر، ثم بين مقصوده في الدعاء، فهب لي من لدنك وليا يرثني. طلب هنا ولي يليه في شيء يريد، في كما سيأتي في الآيات، لكن قال يرثني ويرث من آل يعقوب، ماذا يرث؟ الصواب في خلاف المفسرين أنه يريد ميراث النبوة، يريد ميراث النبوة، مع أنه قال في آل عمران فهب لي من لدنك ذرية طيبة، قال ذرية، وهنا وحد قال وليا، لأن الذرية تطلق على الجمع الواحد، لكن سورة مريم بينت أنه يريد شخص واحد، وقال وليا، هنا التعبير لم يكن بولدا، ولي يليني في النبوة. وانظروا عزة الطلب هنا، هو لا يريد أن يتكثر بالولد أو يحمل اسمه، لا، وإنما يريد وليا. فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، وهو النبوة. طيب لماذا لم نقل يرثه في المال، يعني خاف من بعده الموالي؟ لأن زكريا نبي، والنبي لا يورث. النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا صدقة. الأمر الثاني في صحيح مسلم أن يعقوب كان زكريا كان نجارا ولم يكن ذا مال، ولم يقصد هنا المال، لأنه قال يرثني ويرث من آل يعقوب. ومما يبين ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال في آل عمران وهو في سياق البشارة مثل هنا: إن الله يبشرك بيحيى مصدقا من الله، مصدقا بكلمة من الله، وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. الجواب للدعاء يبين مضمونه، مضمونه يريد ميراث في النبوة، يريد ميراث في النبوة. واجعله ربي رضيا، يعني مرضيا. الآن جاء الاستجابة للدعاء، جاءت الاستجابة للدعاء. يقول الله: يا زكريا إنا نبشرك بغلام، غلام مباشرة، ما قال طفلا، معناه بشارة أن هذا الغلام سيكبر ويشتد، لأن الغلام في اللغة العربية هو الذي خط الشعر في شاربه ولحيته، بدأ. ولذلك ستجدون في هذه الصورة إطلاق غلام وصبي على يحيى، لكن في كل مقام له ما يستحقه. فقال هنا: نبشرك بغلام. اسمه يحيى، كان قتادة يقول يحيى، يعني يحيى بالإيمان. لم نجعل له من قبل سميا. هنا يشمل الأمرين: سميا في الاسم، وهنا شرف ليحيى، لأن من الذي سماه يحيى؟ الله سبحانه وتعالى. أعظم من هذا الشرف أن الله هو الذي يسمي؟ يحيى طلب ولد، لكن ما طلب التسمية، يعني هو متشفق للولد، التسمية ما هي في ذهنه. فقال الله بيحيى سماه الله. وهذا مثل أبي حينما النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن المنذر رضي الله عنه، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. قال: كيف يعني، كيف أقرأ؟ قال: إن الله أمرني. فبكى، قال: ليهنك العلم بل منذر، لما سأله سؤال وجاوب عليه، في قصة لحديث. الشاهد هنا سماه يحيى: لم نجعل له من قبل سميا، يعني في الاسم وفي الصفة. وفعلا سيأتي لنا العجب في قضية يحيى النبي الكريم. الله سبحانه وتعالى قال: نبشرك إن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا، أن الله يمنعه من الشهوات. يعني أحيانا الله يعصم الإنسان عن الشهوات من الأنبياء بمجاهدته، مثل ما حصل ليوسف، وأحيانا بالصرف، وحصل ليوسف كذلك: إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، فصرف عنه كيدهن. وحصورا ونبيا من الصالحين، ولا شك. وأيضا أخبر الله أنه آتى يحيى الكتاب صبيا في عمر 7 سنوات. أليس هذا له سمي؟ ما له سمي؟ لم نجعل له من قبل سميا. ثم قال سبحانه وتعالى: قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا أو عتيا، قراءتان. العتي هو الذي انتهى أمره، يعني هو يقول: أنا انتهى أمري، شبت وبلغت ما بلغت من العمر، انتهى، يعني انتهى من الولد، من الصحة والقوة. فهو يقول: ربي أنى يكون لي غلام. طبعا هو لا يتكلم في قدرة الله، وإنما يتكلم كيف البشارة وأنا كذلك، يعني مستغرب، مثل ما قالت امرأة إبراهيم: أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجاب. قال كذلك، قال ربك سيكون مثل ما بشرتك، سيكون الأمر، هذا أمر مقضي. قال كذلك، يعني يا زكريا، قال ربك وهو علي هين. فهو أمر ليس بصعب على الله سبحانه وتعالى، خلق البشرية كلها. وقد خلقناك من قبل، وقد خلقتك من قبل، قراءتان، لكن في الأولى خلقتك وخلقناك بنون العظمة هناك، ولم تك شيئا. يعني كيف تتعجب يا زكريا وأنا قد خلقتك من قبل ولم تك شيئا؟ لكن استفهام زكريا استفهام عادة، ويعرف أن الله على كل شيء قدير، لكن في العادة لا يمكن. ويقولون كان المفسرون يقولون زكريا كان في حين الدعاء قد بلغ 70. ثم قال سبحانه وتعالى، طبعا هنا زكريا استقبل البشارة وعرف أنه سيأتي سيأتي. انظروا كيف انتقلت الآيات إلى أمر جديد. قال رب اجعل لي آية، بشرتني وأنت على كل شيء قدير، فسيقع الأمر. لكن زكريا من شفقته طلب آية تدل على أن البشارة ستأتي. قال رب اجعل لي آية، ثم جاءت آية فعلا معجزة. قال الله سبحانه وتعالى آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. وهذا من آيات الله العجيبة، يعني قل ستجلس 3 أيام تريد الكلام ما تستطيع، فقط تشير للناس، هو يريد أن يتكلم ما يستطيع، لكن بدون خرس. ولذلك قال سويا، يعني بدون خرس في اللسان، مثل موسى حينما كان يخرج يده بيضاء من غير سوء، ليست برصا. وفعلا زكريا خرج لقومه ما يقدر يتكلم 3 أيام ما يستطيع الكلام. لاحظوا ما الدليل أنه ما يستطيع الكلام؟ هو كان يخرج لقومه كل مرة يقول لهم سبحوا واذكروا الله، خرج اليوم ما يستطيع يقول ذا الكلام. فأوحى إليهم، إلى قومه، ترى ما أستطيع الكلام لكن سأشير لكم. فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، سبحوا، هللوا، افعلوا، ما يستطيع أن يتكلم. جاءت الآية باختيار لفظة الوحي، وهي دقيقة في الاختيار. الوحي ما هو؟ الوحي هو إلقاء في خفاء وغير الخفاء أيضا. ولذلك الوحي اللي ينزل به جبريل في خفاء. والوحي في اللغة هو الخفاء وغير الخفاء، سيشمل الإشارة، الكتابة، الرسالة، فهو يوحي إليهم يشير. ممكن يكتب كما يقول بعض المفسرين، فهذا يسمى وحيا. لأجل لا نستنكر كيف يوحي إليهم بدون كلام، نقول لا يلزم من الوحي الكلام، الوحي هو الخفاء، ويطلقون على الإشارة. فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. الآيات طوت أشياء، القرآن طوى الآن أشياء كثيرة حصلت، معنى المرأة حملت وانتهت ووضعت، ويحيى كبر، جاء الآية يا يحيى خذ الكتاب، خذ الكتاب. يحيى اللي كان أول بشارة الآن مخاطب، يخاطب الله، يا يحيى خذ الكتاب. الكتاب ما هو؟ طبعا التوراة، لأن الإنجيل لم يأتي، عيسى بعد يحيى، فالإنجيل لم يأتي. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وأظنكم عرفتم المعنى، يعني بحزم وعمل جاد وصدق ولا تتوانى فيه. يحيى خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكم صبيا. هذه غريبة في يعني منزل عجيبة في يحيى. الحكم هنا النبوة. الله سبحانه وتعالى قال في حق يوسف آتيناه حكما وعلما، وقال في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، السنة وهي وحي. وآتيناه الحكمة صبيا، لأننا بنعرف الترتيب مدام جانا كلمة صبي. الطفل أول ما يولد اسمه طفل، بعد الطفل يأتي الصبي، والصبي إلى أن يميز، إلى يعني يعتبرون الصبي بعد التمييز إلى أن يحتلم، ثم بعد الاحتلام يأتي الغلام، ثم بعد الغلام الفتى، ثم بعد الفتى الحدث إلى أن يبلغ 40. يعني عندنا الحدث الصغير حين نطلقه، ولا لا؟ الحدث إلى 40. هنا الصبي الطفل من أن يولد إلى أن يميز، إلى أن يقارب الاحتلام، في هذه يعمم يطلق عليها صبي، لكن من يوم يميز إلى الاحتلام هذا صبي. يعني كم عمره حينما أوتي بذلك؟ يعني المفسرون يختلفون إلى 7 سنوات أكثر شيء، يعني أوتي قبل أن يبلغ. الخطاب هذا خذ الكتاب وآتيناه الحكم صبيا، فعلا ليس له سمي، ليس له سميا. وآتيناه الحكم صبيا وحنانا. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. وحنانا يعني الله أعطاه الرحمة والشفقة، وزكاة يعني طهارة من الذنوب ومن المعاصي. وبعض المفسرين حينما يقول زكاة، الزكاة المعروفة، أيضا الزكاة تدخل في الآية، الصدقة اللي نسميها الصدقة بغض النظر عن كونها فريضة. وكان تقيا، طبعا في الأسلوب العربي صح أن تقول وحنانا من لدنا زكاة وتقيا، لكن قال كان تقيا. لاحظوا يعني أشد ما يكون من التقوى، يعني جاء بفعل كان للدلالة على تمكن هذا الوصف منه، مثل وكان الله غفورا رحيما، تمكن وصف الرحمة فيؤتى بكان. وكان تقيا وبرا بوالديه، هذا من صفات هذا النبي الكريم. يعني لماذا كان مستحقا لهذا الاسم ولهذه المنزلة؟ أيضا برا بوالديه، ولم يكن جبارا عصيا، يعني جبارا متكبرا عن الناس، غليظ، غير لا يتصف بالرحمة، بل كان هذا أمره، ولذلك استحق الآن هذا الجزاء من الله سبحانه وتعالى. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. هذه الثلاثة المواطن أوحش ما يكون فيها العبد. تصوروا أن الله سبحانه وتعالى يجعله سالما فيها، من ينال هذه المنزلة؟ من ينالها؟ أول ما تولد أضعف ما تكون، الشيطان يأتي ويريد أن يغويك من أول ولادتك. سلام عليه ما يصيب شيء. ويوم يموت، يوم يموت يرى ملائكة عذاب ورحمة، يرى أقواما لم يرهم من قبل، سلام أيضا لك. ويوم يبعث حيا، يوم القيامة، يوم العرصات، أشد ما يكون الإنسان خائفا، سلام أيضا. نسأل الله أن يمننا من هذا كله، نسأل الله أن يحشرنا مع المؤمنين المتقين. لكن هذه منازل جعلها الله لمثل هؤلاء، ونحن نحبهم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا معهم. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. انتهت القصة، عطف جديد على قصة جديدة، أن هذه الصورة مليئة بقصص الأنبياء لكن اتصفت بالاختصار. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. طبعا عطف، هذه الآن عطف قصة على قصة. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. انتبذت، طبعا الانتباذ هو الانفراد والاعتزال والبعد عن الناس. فمريم كانت متعبدة وتبتعد عن الناس. وهذا والله سبحانه وتعالى أعلم جعل هذا الأمر تهيئة لها لما سيحدث من أمر جلل بالنسبة لها وبالنسبة للعالم كله في قصة عيسى أنه ولد من غير أب. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. الشرقي، جهة الشرق، وجهة الشرق دائما محببة وجهة يلجأ لها الناس أو يميلون لها. وإن كان بعض المفسرين ذكر أسباب هي في الحقيقة لم تثبت، لكن هذا المعروف عند كثير من أهل التفسير. فاتخذت من دونهم حجابا. القرآن لم يسمي هذا الحجاب، فيحتمل أنها استترت بستر هي فعلته، أو استترت بجدار، أو بأي شيء آخر من الستر، وهذا ليحجبها عن الناس حتى لا يرونها. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا. فجاءها الروح وهو جبريل عليه الصلاة والسلام، وهي في حال استتارها وفي حال احتجابها. فأرسلنا إليها روحنا وهو جبريل عليه الصلاة والسلام فتمثل لها بشرا سويا. بشر سوي معناه بشر في الخلقة لا يستنكره الإنسان، لأن جبريل لو ظهر بالصورة الملكية لا تتحمله. النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه أغشي وقال دثرون زملوني إلى غير ذلك، لأنه لا جبريل على هيئته أما لا يستطيع الإنسان النظر إليه لما جعل الله له من الخلقة العظيمة. فتمثل لها بشرا سويا، وجبريل قد تمثل للصحابة بصورة رجل في حديث الإيمان، قال ما الإيمان ما الإسلام ما الإحسان. جاءهم رجل سوي مثل مثل البشر لم يستنكروا، فقط استنكروا أنه لا يرى عليه أثر السفر وله رجل منا. فتمثل لها بشرا سويا قالت، فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. طبعا رجل أجنبي جاءها تخشى منه أن يفعل شيئا، واستخدمت هنا أسلوب الشرط إن كنت تقيا، يعني لم تكن تقي ما الأمر؟ لا، هذا أسلوب عربي. أسلوب العرب يستخدمون الشرط للتهييج، مثل أقول افعل هذا الشيء إن كنت رجلا، قبل أقول إن كنت رجلا همتك ضعيفة، يوم قلت رجل نشط، قل لا ممكن تقوم وتجلس 10 ساعات وانت تشتغل. فقالت له: إن كنت تقيا تهيج ما عنده من التقوى. وهذا الأسلوب في القرآن استخدم كثير. الله سبحانه وتعالى يختم في الآيات: إن كنتم مؤمنين، في خطاب الصحابة، إن كنتم صادقين. قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال: إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا، أو لأهب لك غلاما زكيا. إذا قرأنا ليهب الله، لأهب لك، أنا رسول من عند الله أمرني بأن أهب لك، فأنا مرسول، فالفاعل اختلف. غلاما زكيا، أيضا التبشير هنا بالغلام، غلاما زكيا. قالت: أنى يكون لي غلام، كيف يكون غلام وأنا امرأة لست ذات زوج؟ ومريم في هذا الوقت يختلفون في سنها، بلغت 15 أو 13، صغيرة. قالت: أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكن بغية، يعني لست ذات زوج ولم أكن بغية زانية. وقالت بغية، بغيا، ما قالت بغية، لما قلت لكم سابقا أن الوصف الذي يغلب في النساء لا نحتاج فيه إلى تاء. متمحض للنساء، أغلب ما يطلق بغي للنساء. ولم أكو بغية، أيضا نفس ما جاء في قصة زكريا، قال: كذلك قال ربك، الأمر انتهى. قال: كذلك قال ربك هو علي هين. لاحظوا استغراب مريم، استغراب يعني كيف يكون ولد. هي ليست أن تقول الله ما يقدر، حاشا، لكن هي تقول كيف يكون، ولذلك عللت بالأمور البشرية، لا زوج ولا نبغي، فكيف يأتي الولد؟ قال: كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس، يعني من سيأتي هو عيسى عليه الصلاة والسلام، آية للناس أنه خلق من غير أب، ورحمة منا، رحمة للناس، أدعوهم إلى التوحيد وإلى الهدى، وكان أمرا مقضيا. يعني يا مريم سيحصل هذا الأمر، فعرفت أنه من عند الله. وكان أمرا مقضيا، خلاص استسلم، يعني استسلمت وسلمت لله سبحانه وتعالى. انتهى الأمر وانطوت القصة وكل شيء، فحملته. طيب كيف حصل الحمل؟ الصحابة والسلف فسروا ذلك بما شهدوه من واقع التنزيل، أن جبريل نفخ في جيب درعها. ما معنى جيب درعها؟ أن الجيب عندنا هذا ما نقول مو جيب، لكن في جيب ثاني، هذا المدخل، الثوب يسمى جيب. نفخ في جيب درعها حتى حملت منه في فرجها، وهذا بقدرة الله سبحانه وتعالى. لم يخلق مثل البشر بماء، لا، فحملته، فانتبذت به، أيضا بعدت، كان في انتباذ سابق، صار الانتباذ الثاني هذا، فانتبذت بعدت به، لكن هذه المرة بعدت بعدا شديدا، وصفه الله فانتبذت به مكانا قصيا، يعني مكانا بعيدا. بعدها قال سبحانه وتعالى: فأجاءها المخاض. طيب هنا الحمل هل هو آية أيضا؟ نعم آية، لأن مريم حملت به بسرعة شديدة، وضعت بسرعة شديدة، يعني ما إن حملت بعد أيام وضعت، ليس كسائر البشر. ما الدليل على ذلك؟ طبعا أثر ابن عباس والصحابة فسروا بذلك. أيضا أمر آخر، أن أهلها كما جاء في الروايات خرجوا يطلبونها، يسألون عنها، يعني كأنها غابت بعض الشيء وقلقوا عليها فذهبوا يطلبونها. وهذه آية أخرى، ولا تستنكر هذه الآية، الآية اللي قبلها أشد بمرات، أن تحمل بدون أب وتضع كذلك في فترة وجيزة. وذلك ابن عباس حتى كان يقول ابن عباس: ما إن حملت وضعت. وهذه آية أخرى فيها: فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض، يعني جاء بها المخاض، فقدمت الألف فأجاءها المخاض. المخاض هو الولادة وآلامها وآلام الولادة، فأجاء المخاض إلى جذع النخلة، إلى جذع النخلة، وجدت نخلة، وكان هذا رزق هيأه الله لها، وجدت نخلة فجلست عندها. طبعا مريم حملت وهي من أناس أهل تقوى وصلاح ونبوة، لا من قبل ولا من بعد، فكيف تأتي بولد عند قومها؟ هذا أمر لا يمكن أن يكون في ذهنها. من شدة ذلك قالت: يا ليتني مت قبل هذا، يعني لم أخلق، أو أني مت ونساني الناس، يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها أو من تحتها، المنادي من هو؟ المفسرون يخوضون في هذه الآية واختلفوا كثيرا، والصواب أنه عيسى بلا شك. فناداها من تحتها، إذا قلنا من تحتها هو فاعل النداء، وإذا قلنا من تحتها فالفاعل ضمير مستتر، فناداها هو من تحتها. لماذا قلنا عيسى؟ الضمائر قبل كل العيسى، فحملته من؟ فانتبذت به من؟ فناداها من؟ عيسى. وهنا أمر آخر يدل على ذلك، أن مريم لما جاءت لقومها قالوا: يا مريم لقد جئت شيئا فريا، وهي ما تتكلم تشير للطفل. هل في إنسان، يعني مريم كريمة وتقية، كيف تشير لطفل لا يتكلم بعيد عنها؟ لكن هي عرفت أنه تكلم وبشر، قال: لا تحزني قد جعل ربك تحت، عرفت أنه يتكلم. ولما جاءت عند قومها مباشرة بدون تردد أشارت إليه: هذا اللي بيكلمكم. فناداها من تحتها، عيسى تكلم، وليس بغريب، تكلم بعدها في المهد، الفارق ساعات. فناداها من تحتها ألا تحزني، يعني يا أمه لا تحزني. لماذا نفى عنها الحزن؟ لأن مريم حزنت أنها حملت، وحزنت أنها ستلد الطفل كيف يأكل ويشرب. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. بدأ بأهم الغذائين وهو الماء، سريا، السري هو الجدول اللي نسميه احنا الساقية، ساقية الماء تسمى سري، يعني يا مريم يا أمه قد جعل الآن سيجري الله لك ماء، قد جعل تحتك سريا، يعني جدول يمشي ماء، ساقية تمشي بالماء. وهزي إليك بجذع النخلة، هز النخلة يتساقط عليك الرطب، إذن كلي واشربي. مثل ما فعل الله سبحانه وتعالى بإسماعيل، أنبع الماء من تحته. طيب، لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، يعني جدولا من الماء، وهزي إليك بجذع النخلة. هنا لا شك أنها آية، يعني تهز جذع النخلة ويتساقط، يعني لو اجتمعنا حنا وياكم هزينا النخلة ما جابت شيء، لا الرطب من صفته أنه يسقط بسهولة، ولا جذع النخلة أحد يحركه. وهي نفساء، كيف تهزه؟ وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، أو تساقط عليك رطبا جنيا، أو تساقط عليك رطبا جنيا، أو يساقط عليك رطبا جنيا. أربع قراءات، اللي يختلف فيها الإسناد لمن، تساقط يعني رطب النخلة، أو يساقط جذع النخلة عليك. تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي، هذا كلام عيسى، فكلي واشربي وقري عينا، مو بس فكلي واشربي، أيضا كوني قريرة العين. قريرة القرار هو الاستقرار في المكان والثبوت، يعني كناية عن اطمئنانها، ولذلك نسبوا للعين، يعني دائما تقول العرب قرت عينك، يعني بما ترى، فيقول كل ما ترينه يجعلك قريرة العين. وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. هنا جاء الإرشاد بأن تسكت مريم، وهذه حكمة إلهية عظيمة، يعني يا مريم أسكتي وانذري الصيام وأتي قومك وأنت صائمة عن الكلام، مثل ما يصوم الإنسان عن الطعام. لماذا؟ ليتكلم من؟ عيسى. مريم لو تكلمت تستطيع تبرئة نفسها؟ لا. أنت لست متزوجة؟ لأنت ذات زوج؟ إذن لا. وذلك قال لها قومها يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوي وما كانت أمك بغية، سيتهمونها بالزنا. فمن الحكمة أن تسكت. ويتكلم من؟ إذا تكلم عيسى انتهى الأمر ولا ما انتهى؟ انتهى. ولذلك لاحظوا الآيات بعد ما عيسى بعد ما يتكلم تنتقل الآيات إلى قصة أخرى، يعني القوم سكتوا وسلموا، ما في أحد تكلم، ما في شيء ينقل. لقد فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت بها قومها تحمله. طيب هو محمول، لماذا قال تحمله؟ لنفي أن يكون قد مشى الطفل، لأنه إذا مشى يتكلم. المعجزة جاءت لا زال في المهد، فجيء تحمله. وهذا موجود عند العرب، تريد رفع توهم شيء، مثل تقول رأيتك بعيني. طيب أنت ما ترى إلا بالعين، ليش قلت العين؟ ليش أن تؤكد ماذا؟ رفع توهم أني نظرت إليك بالإحسان إليك ولا شيء، لا بالعين. فاتت بها قومها تحمله، قالوا يا مريم، وهذا ما كانت تخشى مريم، وتقول يا ليتني كنت نسيا منسيا. قالت فاتت بها قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. الفري هو أشد الكذب، مثل قوله تعالى بهتانا يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، يعني يأتون بولد زنا. لقد جئت شيئا فريا، يعني ما قالوا جئت كذبا، لا شيء بالغ في الكذب، فسموه فريا، شوف التعبيرات القرآنية، اختيار الألفاظ نحن نسميها في التخصص لا يمكن العدول عنها إلى معنى يساويها. لقد جئت شيئا فريا، اختاروا أعلى شيء في الكذب فريا، وذلك سمي ولد الزنا بهذا لأنه شديد الفرية. لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون. هارون هذا ليس أخو موسى، لأن موسى وهارون قبلهم بكثير، ولكن كانوا في وقتهم يحبون أن يسمون بأسامي الأنبياء قبلهم، فقالوا لها يا أخت هارون. له أخ اسمه هارون، يعني الناس دائما تقول مثلا والله أبوك كذا، أبوك فلان الفلاني، فكيف تفعل ذلك؟ يا أخت هارون ما كان أبوك عمران امرأة سوء، وما كانت أمك بغية. أمك ليست زانية، من أين أتيت بهذه الخصلة وأنت تربيت في هذا البيت؟ في استنكار. ولاحظوا مريم تحتاج الحجة، لأن قلت لكم قبل قليل كان عمرها أو تبلغ 15 عام، يعني مقاسنا اليوم حنا نقول طفلة هذه. ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. تتكلم؟ الجواب لا، صايمة عن الكلام مباشر. لاحظوا مريم كانت قبل كيف كان خوفها، والآن برباطة جعش واطمئنان وهي ابنة هذه السنين القليلة، فأشارت إليه في حالة قوية، هنا حالة صعب تردها، فأشارت إليه. جوابكم عند هذا الرضيع، جوابكم فأشارت إليه. طبعا هؤلاء قوم عقلاء وكبراء، كيف تحيلهم على طفل؟ سيستنكرون. ماذا قالوا؟ قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. شوفوا البلاغة القرآنية، ما قالوا كيف نكلم صبيا، أتوا بكان للدلالة على تمكن المظروفية في المهد، يعني هو في المهد كائن فيه مستغرق في المهد، كيف نكلمه؟ يعني هم يريدون أن يقول لمريم هذا جواب مستنكر تماما لا يمكن قبوله، كيف نكلم من كان في المهد صبيا. الجواب نطق عيسى، قال إني عبد الله. فكانت صاعقة على القوم، إني عبد الله. أنتم تخيلوا الطفل اللي في المهد يتكلم بهذا الكلام، تخيلوا كيف يتكلم بهذا الكلام، إلا يعني آية من الله سبحانه وتعالى، ويقول كلام مستحيل أن يقول كبار. إني عبد الله آتاني الكتاب. آتاني هنا أتى بصيغة الماضي، مع أن عيسى الآن ولادته، القرآن دائما يعبر بالماضي للتحقق، مثل أتى أمر الله فلا تستعجلوا يوم القيامة هو سيأتي. فأحيانا يعبر بالماضي لتحقق الوقوع. آتاني الكتاب وجعلني نبيا. وجعلني مباركا أينما كنت، وهذه من آثار النبوة. وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي. ما قال بوالدي، ليه؟ لأنه من دون أب، فقال برا بوالدتي. ولم يجعلني جبارا شقيا، فلم يكن جبارا بل كان ذا رحمة وذا نشر للتوحيد والعلم والهدى. والسلام علي يوم ولدت، وهذا جزاء مثل جزاء يحيى، يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، وقد شرحناها. ثم ختم الله سبحانه وتعالى: هذا هو الكلام الحق في عيسى، ذلك عيسى ابن مريم قول الحق، أو قول الحق، قراءتان لا تختلف في المعنى، اختلف الإعراب فقط. ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. فالنصارى اختلفوا فيه، من شخص يقول هو إله أو ابن أو ثالث ثلاثة، واليهود يقولون ساحر. الذي فيه يمترون. ثم بيّن الله سبحانه وتعالى، الآن انتقلت الآيات لبيان ما حصل من اختلاف هؤلاء ونسبة عيسى للولد، لولد الله أو ولد لله، لأن نسبته لولد الله سيكون عند أهل الشقاق تهمة، لأن يقول من غير أب، والله نفخ فيه من روحه، يعني جزء من روحه، ونفخ فيه من روحنا جبريل. حتى آدم حينما قال ونفخت فيه من روحي، الروح هنا المخلوقة، يعني نفخ فيه الروح المخلوقة، فليس هو جزء من الله كما يقول تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ما تقول النصارى. هنا جاء بأساليب سبحانه وتعالى لنفي الولد، وسيتكرر هذا أكثر في آخر الصورة: ما كان لله أن يتخذ من ولد. لاحظوا، حينما نفى الله نفى بأعلى درجات النفي، وهي لام الجحود الداخل على اسم الجلالة لله، ما كان لله، لام الجحود هي اللام المسبوقة بما كان أو لم يكن، يسمونها لام الجحود، وهي مستغرقة في النفي، يعني ما كان لله يتخذ ولدا في حال من الأحوال، ما كان لله يتخذ من ولد. ثم قال الدليل الثاني: سبحانه منزه. ليش منزه؟ له صفات الكمال، له الصفات العلى. نحن أهل النقص نحتاج الولد، لكن كلنا عبيد له، فماذا يحتاج؟ ونحن قائمون به، فماذا يحتاج؟ هو الصمد الذي نصمد إليه في حاجاتنا، فماذا يحتاج من البشر؟ أو يستكثر بولد؟ ثم جاء رد، يعني في بيان وبلاغة يعني لا توصف. قال الله سبحانه وتعالى: سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. يعني أيها المتعجبون من خلق عيسى بدون أب، إنما أمره كن فيكون، لا يستلزم أن يكون ولدا كما هو سائر الأوامر، يعني كل الأوامر أمر الله بها، فهل تنسب ما كان في ذهنك القاصر والمنحرف أن يكون له ولد؟ هو أمر كن فيكون، وهذا في 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 بلاغة في الرد. إنما أمره إذا قال إنما أمره كن فيكون، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ثم قال عيسى: وإن الله رب. هذا عيسى اللي يدعون فيه أنه ولد، هذا الجواب الرابع. وإن الله ربي وربكم، يعترف عيسى بأنه ربه، أن الله ربه. وذلك في آخر المائدة ماذا حينما حاوره الله سبحانه وتعالى في آخر السورة: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك فاعبدوه هذا صراط مستقيم. الصراط طبعا عند العرب هو الطريق الذي لا اعوجاج فيه، فلماذا وصف بمستقيم؟ لسببين: التأكيد، وهذه يسمونها صفة كاشفة، أو وهو معنى جديد، أن طريق الحق الذي جعله الله للناس يصل الناس فيه إلى الحق بيسر وسهولة بدون تكلف، مستقيم. ثم قال سبحانه وتعالى: فاختلف الأحزاب من بينهم، يعني النصارى، والنصارى اختلفوا اختلاف لا يمكن إحصاؤه، من نسبته إلى الإبن وإلى الإله وإلى ثالث ثلاثة وإلى غير ذلك، واليهود أجحفوا فيه إلى غير ذلك من الاختلاف، لكن النصارى توزعوا يعني فرقا فيه. فويل للذين كفروا، ما قال فويل لهم، أبرز الصفة لتقتضي الويل وهي الكفر، وهذا يسميها العلماء إبراز الاسم الظاهر دون المضمر. يعني في أسلوب العرب أنك تقول فاختلف الأحزاب من بينهم فويل لهم، اختصار الضمائر من لغة العرب، لكن القرآن أحيانا يظهر في مقام الإضمار لبيان متعلق الحكم. لماذا كفروا؟ شوف الوصف هنا أعطاك الحكم، لو قال لهم ما أعطاك حكم، قال فويل للذين كفروا بسبب اختلاف في عيسى بغير الحق. فويل للذين كفروا من مشهد، لاحظوا يا إخوان الله يحذرهم من المشهد وليس من العذاب، العذاب أشد وأشد، يعني احذروا من المشهد اللي سيأتيكم. والمشهد هنا إما من الشهادة وإما من الشهود والحضور، يعني ستأتون يوم تشهدون فيه وسترون ماذا يحل بكم. الله يحذرهم من المشهد، فكيف العذاب؟ أو يكون مشهد هنا اسم للمكان، يعني ستأتون مكان المشهد. فويل للذين كفروا من مشهد يوم نكره لعظمه ووصفه بعظيم لتأكيد عظمه، ثم قال في صيغة التعجب أسمع بهم وأبصر، أسمع بهم وأبصر، يعني ما أسمعهم وما أبصرهم في ذلك اليوم، سيكونون في قمة السماع والإبصار حتى يتحسرون. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا يوم القيامة، لكن الظالمون اليوم، اليوم في الدنيا، هؤلاء الظالمون في الدنيا في ضلال مبين، يعني في ضلال ظاهر جدا. ثم هذا في الدنيا وصفهم ليبين للخلق ما، وهذا لا شك كونهم في ضلال مبين هذا من الله سبحانه وتعالى أعمى أبصارهم بسبب عميانهم عن الأدلة. وأنذرهم يوم الحسرة، القرآن يأتي بتعابير يعني عظيمة جدا، وأنذرهم يوم الحسرة يوم القيامة. لماذا سمى يوم الحسرة؟ يرى النار، يرى أنه ليس من أهل الجنة، يرى العذاب، يرى أصناف الهوائل الحساب، ويتحسر أن لم يكن من أهل الهدى. وإذاك جاء في القرآن أنهم يتمنون الرجوع، يا ليتنا نرد، ما هذا اليوم ما في رجوع. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر، وهذا في يوم القيامة. لماذا تكون الحسرة أشد أيضا؟ أنه يوم لا رجوع فيه، يعني ممكن شخص يحاسبك في الدنيا ممكن تستعتب منه وترجو يوم آخر، لذلك يوم القيامة نسميه باليوم إيش؟ الآخر الذي لا بعده، وليس أنه يوم واحد، لا هو كألف سنة، لكن يوم ليس بعده شيء. إذ قضي الأمر وهم في غفلة سابقة وهم لا يؤمنون. ثم أخبر الله سبحانه وتعالى بأنه قادر على الحساب والجزاء والمحاسبة وأنه قدير على ذلك، فقال إنا نحن نرث الأرض ومن عليها، قادرون على الجزاء والحساب، كل الناس سيموتون وسيرث الله الأرض ومن عليها وسيبعث الناس. في الختام هنا يعني ختمة رائعة جدا في الدلالة على القدرة الإلهية سبحانه وتعالى في ذلك اليوم. فلا يبقى دنيا، وإنما ينصب الناس للموازين. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. يعني ليست فقط يوم قيام الدنيا تنتهي، بل في رجوع ومحاسبة. انتهت قصة، بدأت قصة الآن، هذه كلها عطف، واذكر 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 قصة جديدة. ولكن مريم، في سورة مريم القصص مختصرة عن يعني قريناتها. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، ويخاطب والده. ولاحظوا أدب إبراهيم، ركزوا معي في أدب، تفضلا منكم ركزوا في أدب إبراهيم في المحاورة. يعني يحاور شخص لا يؤمن بالله، بل توعده في نهاية القصة بالموت والرجم، ومع ذلك إبراهيم ثابت بنفس درجة الحوار. يا أبتي لما تعبد، ما قال أنت عبدت وأشركت، استفهام، لما تعبد؟ في رقة في الخطاب عجيبة. يعني لما تعبد؟ لو سألت إنسان مثلا فعل منكر فقلت له لما تغتاب، فهو ما يتجه معك يقول لك أنت تنكر علي وشيء وكذا، يقول لك والله أنا اغتبت لأنه سوى فيه وفعل فيه. تقول لا، أنا أتيك بعلم إن هذه غيبة، أنت انتقلت إلى أسلوب الأدلة. لا، إبراهيم نفس الخطوة سواه. واذكر في الكتاب، نعم، يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. من لا يسمع ولا يبصر؟ أبغى أدعوه ما يسمعني، أبغى يرى حالي ما يشوف، أنا اللي أرعاه، أنا اللي أنظر له وأعطف عليه، هذا إله؟ ولا يغني عنك شيئا. وأتى بنكرة في سياق النفي، يعني شيئا، يعني ولا أدنى شيء. هذه الآلهة يا بتي إني قد جاءني من العلم، هذا أدب ثاني، قد جاءني من العلم. ما قال يا أبي أنا نبي وأعلم منك وأحسن منك، لا، يا بتي جاءني من العلم، لماذا لا تطلع عليه؟ شوف الأدب في الحوار. يا لو تخاطب واحد تقول أخطأ، تقول ترى أنا عندي علم، ما رأيك أعرضه عليك؟ هذا يرى فيك الرحمة والشفقة ويستحي ويقول أسمع لك، بغض النظر يستجيب أم لا. يا بتي إني قد جاني من العلم ما لم يأتك، يعني اسمعه، فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا بتي لا تعبد الشيطان، هنا بيّن النفع في عبادة الله، ثم بيّن ضرر الشيطان، فصار عنده توجيه للعبادة في التوحيد أولا ثم بيان الضرر، وترتيب بديع من إبراهيم في المحاورة. لا تعبد الشيطان، وما قال لو لا تعبد الشيطان وسكت، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. الجملة هذه تعليلية، يعني لماذا لا تعبد الشيطان؟ لأنه عصي للرحمن فلا تعبده. لأن والد إبراهيم ويؤمن بالله، لكن كما أخبر الله سبحانه وتعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا بتي لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. وأتى باسم الرحمن لماذا؟ يقول لأن هذا يغضب الرحمن، وإذا غضب الرحمن ما يرحمك. اشتقاق بديع في الاسم جاءت به. يا بتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، استرسال في الأضرار، فتكون للشيطان وليا، يعني قرينا مواليا، فجعل المقارنة ولا. لم يستجب والد إبراهيم، قال راغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، يعني هو الآن بيدعو إبراهيم، يريد أن إبراهيم يكون معه، أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك. الرجم عند العرب يكاد يكون مثل سائر للقتل، يعني هو الرجم بالحجارة حتى الموت. فوالد إبراهيم توعده بالقتل، ويدل على ذلك أنهم أحرقوه، أرادوا إحراقه، يقول احرقوه، لكن نجاه الله. لأرجمنك واهجرني مليا، يعني اهجرني يا إبراهيم مليا طويلا. فاستخدم كلمة مليا ليدل على طول الهجر. رد إبراهيم نفس الحوار والمستوى، قال سلام عليك. ما نهر والده، سلام عليك، سأستغفر لك ربي. وأتى بالسين والمضارع، وهذا يدل على أن إبراهيم يقول له لا أزال أستغفر لك، يعني في تكرار في الفعل هنا، سأستغفر لك ربي، يعني السين والمضارع. لكن طبعا في نهاية المطاف الله نهى عنه وبين عذر إبراهيم في الاستغفار، وما كان استغفار إبراهيم إلا مع موعدة وعدها إياه. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. ثم علل إبراهيم بأنه لماذا استغفر لك الله، إنه كان بي حفيا. لاحظوا في قصص الأنبياء، تلاحظون شيء؟ يعني كل واحد منهم يقول أنا ربي لا يرد دعائي، وأن الله بي حفي، لشدة، وهذا من كرم الله عليهم، لشدة ما هم فيه من الطاعة والإقبال على الله سبحانه وتعالى لا يستبطئون الإجابة منه. يقولون هذه قصة، جاء رجل للبخاري فقال يا إمام، إمام البخاري صاحب الصحيح، ادعو الله لي. قال ما بينك وبين الله شيء تدعوه فيستجيب لك؟ أنا أدعوه يستجيب، ما أنا شايف يعني. لكن هذا الإمام البخاري رحمه الله من شدة إيقانه قال يعني غريب، أنت تدعو أنا أدعو يستجيب، يعني أدعو يستجيب لي، فادعو أنت مباشرة. إنه كان بي حفيا، يعني أنا أدعو ويستجيب. إنه كان بي حفيا واعتزلكم، يعني يقول لوالده أبشر. شوف عدم العناد، رأى أنه لا يستجيب، فإذا لم يستجب ماذا الفائدة أن يستمر معه؟ فقال واعتزلكم. لكن لاحظوا توحيد إبراهيم، قال واعتزلكم وما تدعون من دون الله. شوف البيان، يعني أنا مصر على التوحيد ومصر على نبذ آلهتكم. وفعلا إبراهيم هاجر للشام بعد هذه الواقعة كما جاء في الروايات. لكن حينما ترك هذا لله عوضه الله، ووهبنا له، ثم قال سبحانه وتعالى فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. هذه جزاء الله سبحانه وتعالى له. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا، يعني كل نسله جعلنا لهم لسانا، يعني الثناء والذكر الحسن. فجعل اللسان مكان القول، هذا أسلوب في العربية. وجعلنا لهم لسان صدق عليا. قصة رابعة، واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. هذه القصة نخبركم بعد الصلاة، وهذه من التشويق أيضا. نعم وإياكم. طيب.